أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في جواز النظر إلى نساء أهل الذمة، شعورهن وجوههن، ما تعارف لهن كشفه وما لم يتعارف لهن كشفه. وقلنا أن الدليل على جواز النظر لهن فيما تعارف لهن كشفه دليلان: الأول معتبرة السكون الذي فيها لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن، تدل على جواز النظر إليهن. وهناك دليل آخر ذكرناه أيضا، وهو التعليل الوارد في روايات جواز النظر إلى نساء أهل البادية، التي هي صحيحة عباد بن صهيب: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. تعليل هذا: فكل امرأة لا تنتهي إذا نهيت يجوز النظر إلى ما ألغت احترامها له. نساء أهل الذمة كذلك لا تنتهي إذا نهيت، فلذا يجوز النظر إلى ما تعارف لهن كشفه. فالدليل على جواز النظر إلى نساء أهل الذمة بالنسبة إلى ما تعارف لهن كشفه دليلان: الأول معتبرة السكون، الثاني ما دل من التعليل على جواز النظر إلى النساء التي لا تنتهي إذا نهيت. ولكن بين هذين الدليلين فرق أكش في سعة الدليل وضيقه. بالنسبة إلى ما دل من التعليل الوارد في جواز النظر إلى نساء أهل البادية أنه لا تنتهي إذا نهيت، فمقدار دلالة الجواز فيها خصوص ما ألغت هي احترامه بالنسبة إليها، ألغت احترامها بالنسبة إلى الرأس والشعر وقسم من اليد قسم من الرجل، هذا الذي موجودات النساء نساء أهل الذمة ألغت بهذا المقدار، بحيث إذا قلوا لها اتستري لا تتستر، فيجوز النظر إلى ما تعارف لهن كشفه، لأنه إذا نهين لا ينتهين. ماكو فرق بين نساء أهل الذمة وأهل تهام والأعراب والبادية والعلوج وما شابه ذلك. بل في بعض روايات أهل تهامة أهل الذمة. هسه مقصود أن هذه الروايات مثل رواية عباد بن صهيب إنما تدل على جواز النظر بالنسبة إلى ما أبدته هي، ما كشفته هي، ما ألغت احترامها بالنسبة إليه هي، وهو الوجه الشعر قسم من اليدين قسم من الرجل، بقية بدنها ما ألغت احترامه ساترة له، فلا يجوز النظر إذا كان الدليل هو رواية عباد بن صهيب، لأنها إنما تدل على جواز النظر إلى ما ألغت احترامها له، ما لم تلغي احترامها له ماكو دليل على جواز النظر. بينما معتبرة السكون له، معتبرة السكون تقول لا حرمة لنساء أهل الذمة، فيعلم أن النساء المؤمنات إنما يكون عدم جواز النظر لهن لاحترامهن لأنفسهن. فالذي لا حرمة لها وهو نساء أهل الذمة يجوز النظر لها. هسه هذا جواز النظر الناشئ من هذا التعليل وهو لا حرمة لهن، لا فرق فيه بين ما أبدته وما لم تبده، لا فرق فيه بين ما أبدته الذي فيه دليلا على جواز النظر عبادة بن صهيب ومعتبرة السكوني، وفيما لم تبده أيضا يجوز النظر لأنه لا حرمة لهن. هسه بعد احنا ما نجي نفصل بين العورة وغير العورة، كلامنا في غير العورة الآن. كل منطقة من بدنها لم تبدها لكن احنا اطلعنا عليها يجوز النظر، مقتضى معتبرة السكونية يقول انه لا حرمة لهن. اذا لا حرمة لهن لا فرق بين ما ابدته وما لم تبده، كله يجوز النظر. اسأل العورة كلام لا دخل له في المقام، كلام في جواز النظر إلى بدنها. فالفرق بين الدليلين هذا أنه عباد، رواية عباد ونحوها تدل على جواز النظر إلى خصوص ما ألغت احترامها له، وهو الوجه، اليدين، الشعر، قسم من اليدين، قسم من الرجلين، والبقية ما ألغت احترامها له، ساترته. بينما معتبرة السكوني تدل على جواز النظر إلى أي بدن، إلى أي جزء من بدنها، مقصودنا ماذا الآن؟ غير العورة، لأنه لا حرمة لهن. فإذا لا حرمة لهن فلا فرق بين ما كشفته وما لم تكشفه، هذا الفرق بين الدليلين. لكن إحنا هذا جواز النظر الذي يذكره الفقهاء، يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة ما تعارف لهن كشفه ولا وما لم يتعارف لهن كشفه، إنما هو فيما إذا لم يكن النظر عن تلذذ أو ريبة، كما الموجود في الخارج في الدول غير الإسلامية أو في الدول الإسلامية الذي به هكذا نساء يجوز النظر حتى إلى ما لم له، شرطه عدم التلذذ والريبة. فإذا كان مع التلذذ أو كان مع الريبة حرام. طب إيش معنى إذا كان مع التلذذ أو مع الريبة حرام؟ لابد أن يكون عندنا مخصص إلى جواز النظر هذا الذي دلت عليه معتبرة السكون. طبعا محل كلامنا جواز النظر إلى ما تعارف لهن كشفه وما لم يتعارف لهن كشفه بالنسبة إلى الذميات، وبالنسبة إلى الكافرات غير الذميات بطريق أولى أيضا يجوز النظر إلى ما تعارف كشفه وما لم يتعارف له كشفه بالأولوية. كله جواز النظر مشروط بعدم التلذذ والريبة. خب ايش معنى مع التلذذ والريبة لا يجوز؟ لابد عندنا دليل مخصص. اما بالنسبة لاعتبار عدم التلذذ، المسألة مسألة عدم جواز النظر إلى شيء، كل شيء مع التلذذ عدا الزوجة والمملوكة، كل شيء حتى لو كان نظر ذكر إلى ذكر أو نظر أنثى إلى أنثى لكن كان مع التلذذ، كل نظر مع التلذذ غير جائز وهو مقطوع به عند الأصحاب، مضافا إلى أنه مقطوع به عند الأصحاب يستفاد حرمته، يستفاد من قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. شنو غض النظر؟ ما هو المراد من غض النظر؟ آخر هذه الآية يستدل بها جمع من الفقهاء على حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية، حتى لا وجهها وكيفها، غضوا من أبصار. ما هو المراد من الغض في هذه الآية المباركة؟ إذا كان المراد ترك النظر، فبل استدلالهم كله صحيح. هل أن المراد من الآية طبعا غض النظر يعني معناه الحقيقي خب ترك النظر، سم عيونك، هذا معنى غض النظر، لكن ما هو المراد به في الآية المباركة؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لا يجوز للمؤمنين أن ينظروا إلى النساء مطلقا، أو لا ينظروا نظر خاص، ما الكلام؟ المراد بالآية المباركة حسب ما يقوله السيد القوي رحمة الله عليه وهو الصحيح أنه عبارة عن الكف، وجعلوا ذلك الشيء كالعدم، انصرف عنه، انصرف عنه. النظر إلى المرأة يكون على قسمين، القسم الذي يراد من النساء ذلك النظر الذي يكون مع التلذذ والريبة، هذا ممنوع على كل أحد إلا على الزوج، إلا على الزوجة والمملوكة، غيره لابد وأن الإنسان أن يجعله كالعدم، يصرف النظر عنه، لا ينبض ذات النظر. يعني كل انتفاع من المرأة بالتلذذ هو لابد للإنسان من أن يجعله كالعدم. هذا المراد من الآية المباركة، أن الانتفاع الذي ينتفع به من المرأة بالتلذذ بجميع أقسامه مع التلذذ خاص بالأزواج والمولى بالنسبة إلى أمته فقط، وأما غيرهما فلا بد وأن يغض الرجل أنه النظر ويصرف نظره عنه ويجعله كالعدم، مثل ما احنا نقول يدل عليه هذا الدليل، ومع غض النظر عنه اصرف النظر عن هذا الدليل، اجعله كالعدم يدل عليه الدليل الثاني. هذا المراد من الغض، وإلا المرأة نصف المجتمع، ما يمكن الإنسان ما يعين إلى المرأة، موجودة في كل جزئية من جزئيات الرجال. واضح أنه الإنسان حينما يكون في المجتمع لابد وأن يكون هناك عنده معاملة مع النساء في أي مجتمع كان. خب النظر الذي يكون في هذه المعاملة يقتصر على ما تقتضي هذه المعاملة، نظر عادي. هناك نظر آخر، النظر الذي يكون عن تلذذ وريبه، الذي يكون خاصا بالأزواج، أنت أكف نظرك عن ذاك النظر، هذا معنى غض النظر، صرفه عما يكون خاصا بالأزواج وهو نظر مع التلذذ. إذا مع التلذذ لا يجوز. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا، لابد من أن تصرف النظر عن ذلك النظر الذي يكون مع التلذذ والريبة، مو أنه كل نظر إلى المرأة لا تنظره، ليس المراد من الآية المعنى الحقيقي للغض، المراد من الآية المعنى المجازي من الغض، وهو جعل ذلك الشيء الذي يراد من النساء وهو النظر مع التلذذ كالعدم، اصرف نظرك عنه. فالنظر الذي يكون مع التلذذ لا يكون جائزا. هل أكمل؟ فكل انتفاع من المرأة يمكن أن ينتفع به الشخص الذي يكون مع التلذذ ممنوع لغير الزوج والمالك. ومعنى ذلك أن كل استمتاع سواء كان نظرا أم لمسا أم غيرهما مورده الزوجة والمملوكة دون غيرهما. غيرهما لا يجوز. فالنظر الذي يكون مع التلذذ لنساء أهل الذمة أو للنساء الكافرة فلا كلام ممنوع. تفضل. حقيقي معنى الغض اطبقوا أجفانكم. يعني المراد من يعني المراد من عدل معنى غير الحقيقي، المراد من المعنى الحقيقي. هذول حينما يستدلون بها يقول لك عين العين سمعي لك هو يعني معناه ليس معنى الحقيقي، معناه المعنى المجازي. الذي ورد في الرواية الذي تقول يوم القيامة غضوا أبصاركم، يقولون أن المراد منه التعظيم، أنه سد عيونكم حتى تعد تعظيما لمقام فاطمة. هذا المعنى الحقيقي. ليس المراد منه هذا، المراد منه صرف النظر. شنو
المعنى الحقيقي؟ هو اطلاق جبل النظر، صحيح ولا لا؟ المراد من عنده في الايه اطلاق جبل في مورد خاص، يعني في سوره التبدل وفي سوره الريح، يعني يصير هذا خاص، يصير هذا الباقي تحت العام، اطلاق العام يصير حقيقه موجز.
احنا كلامنا في انه حقيقي ومجازي، كلامنا في ان المراد من الايه هذا المعنى لا ذاك المعنى. كلمه تجسمي هذا المعنى. ما تجي تبعد مالك فلد يعني مالك تقول انه الذي ذكر في اللغه ان المراد من الغض قصر النظر، تخفيف النظر، هذا ما ينافي المعنى الذي يجون جماعة يقولون بأنه يشكل على بعضهم، يشكلون على السيد الفقيه رحمة الله عليه بهذا الإشكال. المراد من غض البصر كما عن أهل اللغة، بل أهل اللغة يقولون هذا المعنى، قصره نقصه تنقيصه خفضه كسره إخفاضه، كل موجود مثلا للغة، كل ذلك دال على إرادة قصره على غير ما يراد للأزواج. ما ينافي هذا، تقول أنه هذا معناه هذا. فإذا الذي يقوله سيد الخوي مو صحيح، هذا ليس صحيحا. تفسير أهل اللغة يؤيد ما يقوله سيد الخوي لأنه يخالفه هو. ما يقول لك، يقول لك أن المراد من الغض هو المعنى الثاني وهو ذاك النظر الخاص، هذا الذي لا يرى، هذا الذي يكون ممنوعا، مو أنه لتعاين. هل تقول أنه دل على عدم جواز النظر؟ الذي يستدلون بها هذه الآية فيما بعد يستدلون بها على عدم جواز نظر الرجل حتى إلى وجهي المرأة وكفيها، والآية تقول أغمض عيونك. إذا كان المرأة المعاقية، ولكن ليس المرأة أنه لا تنظر إلى المرأة ذلك النظر الذي يكون خاصا بالأزواج، وأما غير ذاك النظر أصلا لا يمكن الإنسان أنه لا ينتهي عنه، ما يمكن، موجود وكلها مانع من عندما الذي نهي عنه ذاك النظر الخاص. الآن أنت في مجتمعك البشري يطلع مصر الدين كم امرأة يشوف أمامك؟ شلون تمشي مغمض عينك؟ ما يصير. كل المجتمع، كل الأشياء، المعاملات، بيع شراء، معاملات كهرباء، ماء، ما شابه ذلك، معاملات بنك، كله نساء. نظر الذي يكون للنساء لا يصير ذلك نظر منهي عنه، لأنه ليس هو الذي يكون عن تلذذ. إذا كان عن تلذذ بلا فلن يحرم. إذن تفسير أهل اللغة للنظر بهذا المعنى مو أنه ينافي ما يقوله السيد الخوي رحمة الله عليه، بل يؤيده. النظر إلى المرأة في من يكون في المجتمعات البشرية من قبل الإسلام إلى يومنا هذا بلا شك يكون على نحوين نظر، بما أن المرأة هي المتعامل معها في أي معاملة، حتى الشراء كثير الشراء يكون من النساء، هذا لا تعين يشتروا، لا تعين، لا لا تعين داخل المعاينة الذي يكون فيها كذا وكذا، من يتعين أصلا؟ هذا النظر يقتصر فيه على ما يقتضي إنجاز المعاملة، مثل ما يتعامل الإنسان مع الرجل في البنوك غير البنوك في كل دائرة من الدوائر، هذا ما ينافي أن يقول نقول أن المراد من آية غض البصر يعني قصره، قصره على هذا لا ذاك، خفضه على هذا لا ذاك. فإذا الآية المباركة تقول أن النظر الذي يكون للأزواج وللموالي ذلك النظر الذي يراد من النساء ليس لك، سواء كان من المرأة التي هي أهل الذمة أو كانت من المرأة التي ليست من أهل الذمة من الكفار، الذي يكون معتدد الردة ممنوع. والذي لو فرضنا وجود هذا النظر بالنسبة إلى نظر امرأة إلى امرأة أيضا يحرم، ذكر إلى ذكر أيضا يحرم، كل نظر فيه تلذذ ممنوع منه. هذا بالنسبة إلى اعتبار عدم التلذذ، أما اعتبار عدم التلذذ واضح وهو الاعتدال الجنسي الذي يكون من النظر ممنوع منه بمقتضى الآية المباركة، قل المنية وضمن أبصر حيث نهت عن النظر الذي يكون مع التلذذ، ولن تنهى الآية المباركة عن النظر الذي لا يكون مع التلذذ. بالنسبة إلى عدم الريبة، يعني نظرك إلى نساء أهل الذمة إلى ما تعارف لهن كشفه وما لم يتعارف لهن كشفه، والنساء الكافرات إنما يكون، والنساء المسلمات الذين يبغين احترام أنفسهن إنما يكون فيما ماذا لم يكن لك تلذذ وريبة. أما إذا كان تلذذ فلا يجوز، إذا كان ريبة، ريبة معناه شنو؟ ريبة خوف الوقوع في الحرام. أيضا إذا كان هناك خوف وقوع في الحرام أيضا يكون النظر حراما. دليل شنو؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا واضح بالنسبة إلى تلذذ. بعد شنو؟ ويحفظوا فروجهم، حفظ الفرج. إذا احنا انظرنا وكان هناك خوف من الوقوع في الحرام حفظنا فرجنا. إذا قلوا لك هذا المال خليفة مكان حفظه، معناه لا تضعه في مكان يمكن أنه يروح ويتلف، إذا وضعته في مكان يمكن أن يروح ويتلف ما حفظته. أنت إذا قال لك المولى احفظ فرجك، فإذا جعلت نفسك في، إذا جعلت فرجك في موضع الذي يكون غير محفوظ لم تكن حفظت فرجك. يا الموضع الذي لا يكون غير محفوظ هو النظر إلى المرأة التي يمكن أن تقع معها بالحرام، معها ومع غيرها مقصد خوف الوقوع في الحرام. إذا كان هناك خوف للوقوع في الحرام يحرم. ليش؟ لأنه لم تحفظ الفرج. أما إذا ما كان في النظر خوف الوقوع في الحرام حفظت الفرج، إذا جعلته في معرض الوقوع حينئذ لم تحفظ الفرج. حفظ الفرج مأمور به، فلذا النظر الذي يكون مع خوف الوقوع في الحرام أيضا يكون ممنوع. التحفظ عبارة عن الاهتمام بالشيء حتى لا يقع في خلاف ما يتوقع وينتظر، فإذا قيل تحفظ على مالك معناه أن لا تجعله في مكان يحتمل فيه التلف، فإذا جعلنا عورتنا في مكان يحتمل فيه الوقوع في الحرام لم نتحفظ على عورتنا، هذا معناه. ويحفظوا فروجهم، بعد بالنسبة للجانب النساء مقبل، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن ويحفظن فروجهم، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون نظر ذكر إلى ذكر أو نظر أنثى إلى أنثى أو نظر ذكر إلى ذكر أو نظر أنثى إلى ذكر. الوقوع في الريبة، الوقوع في الحرام. إيه؟ أما شنو؟ تلذذ ذاك أوخ. لا تجيب التلذذ، انتهينا من عندنا. أقول انتهينا من عندك، كلامنا في خوف الوقوع في الحرام فقط، في هذا. ما هو التلذذ؟ انتهينا من التلذذ، انتقلنا لبحث ثاني. خوف الوقوع في الحرام. إذا كان هنا أفرض أن التلذذ ماكو، لكن خوف الوقوع في الحرام أكو. هذا لم نتحفظ على الفرج. فما دام هناك في النظر خوف الوقوع في الحرام، حتى وإن لم يكن هناك تلذذ، يكون حراما، لأنه معناه عدم حفظ الفرج، ونحن مأمورين بحفظ الفرج. فإذا قيل تحفظ على ذلك، معناه لا تجعله في مكان يحتمل فيه التلف. فمن جعله في مكان يحتمل فيه التلف لم يتحفظ على ماله. هذا بالنسبة أيضا إلى الريبة، وهذا قاعدة كلية. ولذا الفقهاء لا ترى فقيها من الفقهاء يحكم بجواز النظر مع التلذذ أو الريبة أبدا. هذا إذن جواز النظر الذي نقول له يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة ما تعارف لهن كشفوه، وما لم يتعارف لهن كشفوه، وإلى النساء الكافلات الذين هم ليسوا من أهل الذمة ما تعارف لهن كشفه، ما لم يتعارف لهن كشفه، والنساء المسلمات الذين هن يلغين احترام أنفسهن، مو بالنسبة للشعر أكثر من الشعر واليدين والرجلين، يجوز إذا ألغت احترام نفسها يجوز النظر، لكن بشرط عدم التلذذ. إذا كان هناك تلذذ ولا يبه لا يجوز. هسا أكو ملازمة، قد تكون ملازمة قد لا تكون ملازمة. فإذا ما أكو ملازمة بين النظر والتلذذ أو الخوف والقرف، النظر جائز. هذا بالنسبة إلى جواز النظر إلى نساء أهل الذمة وشعورهن بالمطلق الكفار. زه إنما يجوز مع عدم التلذذ والريبة. بعدين الماتن يقول والأحوض الاقتص، طبعا إلى ما تعارف وإلى ما لم يتعارف لهن كشفه بمقتضى معتبرة السكوني، لأنه لا حرمة لهن. والأحوط الاقتصار على المقدار التي جرت عادتهن على عدم الستر، احتياط استحباب بعد الفتوى. هسا بالنسبة للنساء أهل الذمة الذي يجوز النظر إلى كذا وكذا، يلحق بهم، طبعا الماتن يقول وقد يلحق بهم نساء أهل الذمة بل مطلق الكافرات، يلحق بهم نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم، قد يلحق بهم. طبعا هذا دليل الرواية التي ذكرناها التي تقدمت، وهي رواية عباد بن صهيب. سمعت على أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج، لأنهم إذا نهوا لا ينتهوا. يلحق بهم أهل القرى والأرياف والبوادي والبوادي والقرى من الأعراب وغيرهم، كل نساء. طبعا ما مختص بقرى وأرياف العرب، حتى قرى وأرياف الهند وباكستان وما شابه ذلك من الدول، كله يشمله هذا الحكم. إذا قالوا لهم ستروا ما يستروا، يجوز النظر. المصنف يقول قد يلحق بهم هذا بجواز النظر، لكن وهو مشكل، يعني يحتاط بعدم جواز النظر. ايش معنى وهو مشكل؟ الرواية رواية عباد بن صهيب الذي قريناها، ومن جواز النظر إلى النساء أهل البوادي والقرى والأعراب وغيرهم من أي منطقة كانت في الدنيا، يلحق بهؤلاء النساء المبتذلات في زماننا. إحنا سابقا ما كنا يعني النساء متحجب الا اللهم تشوف السيستر في المستشفى او ما شابه ذلك. بل اذا رحنا الى بغداد مثلا شفنا ما شاء الله من النساء التي لا يتحجن ويلغين احترام انفسهن. هذني يلحق النساء اهل البلدان الغت احترام نفسها، فيجوز النظر الى ما الغته فقط. ودليله عباده بن صهيب. كلش مشكل الحكم الماتن يقوله مشكل. السيد الحكيم رحمة الله عليه يقول، يعلق على قول الماتن وهو مشكل، يقول لضعف عباد بن صهيب. ايش معنى هذول يرون ان رواية عباد بن صهيب ضعيفة؟ السيد الحكيم يقول ايش معنى. السيد الخير رحمة الله عليه يقول لعل منشأ تعبيرهم بضعف الرواية هو ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر، حيث عبر عن هذه الرواية بالخبر، خبر عباد بن صهيب. صاحب الجواهر ما ملتزم أن يعبر عن الرواية صحيحة بالصحيحة وعن الضعيف بالضعيف، ربما يعبر عنها هناك صحيحة ويعبر عنها بالصفحة المقابلة بالرواية. هذا ما بي دلالة. عباد ضعيف، ليش ضعيف؟ عباد وثقه النجاشي، النجاشي وثقه صريحا. هسه بعضهم يجون يسدلون على وثاقة عباد ابن صهيب بأنه روى عنه الحسن ابن محبوب، وإذا روى عن الحسن ابن محبوب وهو الذي لا يروي إلا عن ثقة فلا بد أن يكون عباد ابن صهيب ثقة من هذه الجهة، ممكن أنه وثقه النجاشي. أو استدلوا على وثاقة عباد بأن الراوي عن حسن بن محبوب أحمد بن محمد بن عيسى، الذي أحمد بن محمد بن عيسى أخرج أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قم بأنه يروي عن الضعفاء، هذا هو الرواية عن الحسن بن محبوب، فلا بد أن تكون رواية الحسن بن محبوب عن عباد صحيحة، يعني عباد ثقة. هذا الدليلين يستدلون. دليل الأول أن رواية الحسن بن محبوب عن شخصين لابد وأن يكون هذا الشخص ثقة، الذي هو الحسن بن محبوب أحد الستة التي ذكرناهم نحن ست نفرات. طبعا يذكرون أن أصحاب الإجماع 18 واحد، ستة الأولية من أصحاب الباقر والصادق، الصدقة الثانية من أصحاب الباقر، الستة الثالثة من أصحاب أبي الحسن، هاي ستة الثالثة. الذي قسم من عندهم بالنسبة إلى هذه الستة الثالثة يعتمدون على، يقولون كل من روى عنه صفوان وابن أبي عمير والبزنطي هذول الثلاثة فقط إذا روى عن شخص لابد أن يكون ذلك الشخص ثقة. قسم يقول لا تمام الستة. هسه ايش معنى ان ذول الاشخاص السته اذا رووا عن شخص لابد وان يكون ذلك الشخص ثقه، وهنا الحسن المحبوب هو الذي روى عن عباد بن صهيب فلابد ان يكون عباد بن صهيب ثقه، ايش معنى؟ ما هو دليلكم على هذا؟ هذا البحث ذكرناه في الجزء 12 من الواضح صفحه 236. اذا واحد يبي يراجعين كل زين ولا بأس، احنا ذاكرين انه منشأ هذا القول شو؟ منشأ هذا القول صفحة 236. منشأ هذا القول ما ادعاه الكشي من الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم والإقرار لهم بالفقه والعلم، تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم والإقرار لهم بالفقه والعلم، وهم أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا، مو ستة الأولياء من 18 ولا ستة ثانية من 18 في دول أصحاب الباقر والصادق، لا ستة ثالثة اللي هي هم أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا، وهم يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى بياع السابري ومحمد بن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة والحسن بن محمود وأحمد بن محمد بن أبي ناصر. هاي دعوة الكشي. الذي يجي بعد الكشي همات نقل الإجماع عنه مثل أسيد بحر العلوم و الشيخ الطوسي رحمة الله عليه أيضا نقلوا الإجماع على صحة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في آخر البحث عن الخبر الواحد في العدة ما نصه. وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره. ولأجل ذلك سوت الطائفة، شوف شلون يستفيد من كلام النجاشي الإجماع على صحة ما يرمونه هؤلاء، من كلام النجاشي هذا يستفيد. ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي ناس وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، وبينما أسنده غيرهم. ماكو فرق، دول إذا أرسلوا عن شخص ماكو فرق بين أن زرارة يسند عن فالشخص معتبر وموثوق، كل فرق ماكو. هذول يرسلون عن شخص يقولون عن رجل عن فلان، يعني ذاك فلان ثقة. استفاد الشيخ الطوسي رحمة الله عليه من كلام النجاشي هذا الإجماع، أخذ كلام من كلام الكشي هذا استفاد منه الإجماع، بحر العلوم استفاد كلام الكشي استفاد منه الإجماع على تصحيح أي شخص رووا عنه هؤلاء. يلا إن الكشي رحمة الله عليه يقول الإجماع قام على تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم، يعني هذول الثقة، هذول الصادقين، هذول لا يكذبون. إذا نقلوا شيء باعتبار أنهم صادقين يؤخذ به، أما أنه مروا عنه ذلك الشخص هم لابد أن يكون ثقة، هذا من أين يستفاد من كلام النجاشي؟ من؟ حتى هذا الشيخ الطوسي يجي ينقل الإجماع أنه سوت الطائفة أصلا لا كلام الكشي دار على الإجماع على إجماع الأصحاب قام على هذا، ولا أكو شيء أحد غير الكشي يدعى هذا من أصحابنا، لم يدعيه أحد، فكيف الإجماع عليه؟ هسه اجى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه استفاد من كلام النجاشي هذا، هو استفادة خاطئة. ما يصير احنا نجي نبني على ان الشيخ الطوسي نقل الاجماع ولا بد ان يكون هذا الاجماع معتبر، استفادة خطأ. هسه الكشي عفوا النجاشي هم عنده هيك اجماع لكن على خصوص رواية ابن ابي عمير، على خصوص رواية ابن ابي عمير يقول من يروي عنه ابن ابي عمير ثقة، إجماع الطائف. هذا من استفاد النجاشي؟ أما أدري ما هو أصحابنا هالشكل قالوا، كل أحد قبل هؤلاء ما ادعى هذه الدعوة، شون أن هذول يدعوني. طبعا منشأ كلام النجاشي همات لطيف، وهو أنه سبب التسوية أنه سدوة الطائفة بين مرسلات ابن أبي عمير ومسندات غيره، ماكو فرق. ليش هيك سوت الطائفة؟ من شاءه شنو؟ أنه كتب ابن أبي عمر ضاعت، كتب ابن أبي عمر ضاعت، هذا يقتضي أنه ذول الأصحاب يقولون أنه كل ما روى عن ابن أبي عمر ثقة. أحد ادعى هذه الدعوة قبل النجاشي؟ أحد قال بهذا قبل النجاشي؟ حتى النجاشي ادعى الإجماع. فاستفادة الشيخ الطوسي اجتهاد خاطئ، استفادة من النجاشي استفادة اجتهاد خاطئ. شنو نجي انه نجي نقول انه كل من روى عنه هذول الستة ثقة على هيك اساس، على هذا الاساس الهار نجي الحسن بن محبوب راجع، هذا احنا تابعنا الحسن بن محبوب وابن ابي عمر. حسن بن محبوب ولو الوقت تعدى، لكن البحث متوقف عليه. الحسن بن محبوب روى 1518 رواية، روى عن أبي الحسن وعن جمع غفير من الرواة بعناوين متعددة. الذي احنا روى عنهم ابن ابي عمير الحسن المحبوب وهم مجمع على ضعفهم وضعفاء ومجاهيل، طلعنا لعله 40 مورد. راجع حسن المحبوب من روى عنه الحسن المحبوب، فلان وفلان 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 كلهم شفناهم. 40 عنوان مجهول وضعيف ومتسالم على ضعفه ومتسالم على ضعفه يروي عنه. قل فثلاثة أربعة من عندهم متداخلين أسماءهم، فخمسة وثلاثين شخص يروي عنهم ضعفاء وهم جاي ومجمع على ضعفه. ابن أبي عمر خبعته ابن أبي عمر يروي بعنوانين، عنوانين يروي بعنوان محمد بن أبي عمر وبعنوان ابن أبي عمر. هذا روى عن 105 أشخاص مجهولين ضعفاء متسالم على ضعفهم مجمع على ضعفهم، كل أغلبهم مجاهيل. شنو احنا نقول دول كلهم ثقات لأنه النجاشي قال أنه يصح أجمع الحصابة على تصحيح ما يصح عن ابن أبي عمر، ما يصح عن ابن أبي عمر ثقة. أما أنه من يروي عنه ابن أبي عمر هذا همات يكون ثقة، لأن أكو إجماع. كلام النجاشي لا يفيد هذا المعنى، وما استفاده الشيخ بالنسبة إلى هؤلاء الست اجتهاد خاطئ، ما استفاده النجاشي بالنسبة إلى من روى عنه ابن أبي عمر أيضا اجتهاد فاسد. باعتبار شنو اجماعك والاجماع من شاء استفادته خطأ قطعان. شنو انه هذا الحسن بن محبوب هو الذي روى عن عباد بن صيب، لابد ان يكون عباد بن صيب وثقه النجاشي. هذول كلهم على وجههم طلعيهم. روى عن أبي هذا حسن المحبوب ابن أبي خالد، روى عن عمر بن شمر، روى عن أبي علي الجولاني، روى عن أبي كهمس هذا الحسن بن محبوب ابن أبي عمر. هما قلت لكم لعله 105 عناوين، كل واحد من عندهم مثل الآخر، يعني 104 أشخاص هذول كلهم مجاهيل ومجمع على ضعفهم ومضعفين نحكم بواثقتهم، لأنه النجاشي جيقه النجاشي جيقه النجاشي كي قال إذا قالوا فرشي إحنا نقبل كلامهم، دول الثقات صادقين في كلامهم. أما أنه الذي رووا عنه ذاك الشخص هم ثقة تصحيح ما يصح عنهم، هذا من إيه؟ اجتهاد من الشيخ، الشيخ الذي استفاد هذه الاستفادة ونقل هذا الإجماع هو ناقش في روايات هذول ابن أبي عمر وغيره، هو ناقش. لا أكوش قبل النجاشي، لو فرضنا أن النجاشي كان إجماع ما أكو قبل فت واحد من العلماء يقول الشكل شون إجماع، فلا إجماع ولم يكن سابق، وليس معنى كلام الكشي وذلك انتهى والحمد لله رب العالمين. إذن عباد بن صهيب ثقة ووثاقته مستند إلى توثيق النجاشي لا إلى رواية الحسن بن محبوب عنهم، والرواية معتبرة والحكم ثابت، وهو أنه يجوز النظر إلى نساء البوادي والأعراب فيما إذا مهينة ولا يتهينة، وهي رواية عباد بن صهيب، لأن الحكم مشكل. والحمد لله رب العالمين.